محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده في مسند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فأكل من السمن والأقط وترك الأضبا تقذرا، وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فإذا اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أولى بموسى منهم فصوموه. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة
وقد كان صوم عاشوراء في أول أمر واجبا، من نسخ هذا الوجوب وبقي الاستحباب كما قال صلى الله عليه وسلم وبين كما عند مسلم حديث أبي قتادة في فضيلة صيام عاشوراء وأنه يكفر ذنوب سنة، وهذا التكفير للصغائر. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا محمد بن جعفر حجاج قال
نعم، وهذا مذهب الكثير من العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة عن ما كانوا عاملين، وذهب جماعة من المحققين إلى أنهم في الجنة للحديث في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رأى إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد وحوله أولاد المشركين. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة والنقير.
نعم، هذا في أول أمر، ثم نسخ الأمر بعد ذلك وجاز الشرب مما من الأواني الدباء والمزفة والنقير ما لم يشتد ما فيه خشية الإسكار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى أولا عن ذلك سدا للذريعة، ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في النبيذ في هذه الأواني لكن ما لم يشتد ويصل إلى حد الإسكار. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر وعفان قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال عفان في حديثه أخبرنيه الحكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب قلت من صهيب؟ قال رجل من أهل البصرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان على حمار هو وغلام من بني هاشم فمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم ينصرف، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما ولم ينصرف.
وهذا محمول فمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فلم ينصرف، هذا محمول على ما إذا كان المرور بين يدي السترة أو يكون هذا قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مرور الحمار بين يدي المصلي وأنه يقطع الصلاة، وإلا فالنبي قال يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير قال بهز سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقديد وهو محرم عجز حمار فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطر دمه. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء إلى آخرة فصلى أربعا ثم نام ثم قام فقال أنام الغلام أو كلمة نحوها. قال فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه ثم صلى خمسة ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج فصلى.
أو مشروعية النوم بين الركعات، نمت بعد الركعة الثانية أو الرابعة أو السادسة، المهم لا يلزم التتابع، لا يلزم التتابع، لكن صلاة الليل صلاة واحدة، صلاة الليل صلاة واحدة. نعم. قال نعم تغيير المساجد. كله واسع، الأمر في ذلك واسع. إذا صلى الإنسان ليلا في مسجد في مسجدين، لكن السنة أنه يقوم مع إمامه حتى ينصرف من صلاته ويتم صلاته، لكن من باب الجواز الأمر في ذلك جائز. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر أو فليصلي ركعة. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في العصر الأخير أنه يحيي الليل، لكن سنة الإنسان يكون في مسجد واحد ويكون مع إمامه حتى ينصرف، هذه السنة وهذا الأفضل. ثم حتى لو كانت هناك صلاة في تالي الليل، يعني بعد ثمان ركعات أو ست ركعات يعود الناس يصلون، وهو ما يسمى بالتعقيب عند البعض، لأن الصحيح أن التعقيب هذا كان بعد صلاة الوتر، يعني يصلون ثم يوترون ثم يعودون يصلون، وهذا مع كونه هكذا أجازه كثير من أهل العلم بشرط أن لا يعيد الوتر مرة ثانية. أما إذا كان من غير وتر وتابع بين الركعات من غير وتر، ولو كان هناك فاصل بينه بين هذه الركعات، أنه لا بأس بذلك. نعم. وأما ما ورد من كراهة الحسن رحمه الله تعالى من ذلك أنه خشية المشقة، لا أنه لا يجوز. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال التي يعودون إليها خير، يعني هي خير. ويدل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل النبي عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فالأمر في ذلك واسع، غير أن السنة هو أن يجعل الإنسان الوتر آخر صلاته، وأن يصلي أيضا أن يصلي المصلي مع الإمام، أن يصلي المصلي مع الإمام، ولا يترك هذا الإمام لغيره في المساجد الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف من صلاته. نعم.
قال حدثنا حسين قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعا ثم نام ثم قام فصلى أربعا فقال نام الغليم أو كلمة نحوها، قال فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه ثم صلى خمس ركعات ثم ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا
هذه أنواع من الريح. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا شعبة عن الحكم قال روح حدثنا الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
نعم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أنه من كان معه هدي فليتحلل الحل كله وليذبح هدية وليتحلل الحل كله ومن لم يكن معه هدي فليبقى على إحرامه فليبقى على إحرامه. ثم قال فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني أنه يعتمر الإنسان في أشهر الحج ويتحلل ثم ينشئ الحج في اليوم الثامن دخل مشروعية ذلك إلى يوم القيامة دخل مشروعية ذلك إلى يوم القيامة. وقد كانت قريش تقول بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ما كانوا يرون العمرة في أشهر الحج فالنبي أبطل هذا وأمر أصحابه من لم يكن معه هدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. نعم وهذا الذي قالوا وهذا الذي قال فيه فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وجاء في حديث سراقة بن مالك أنه قال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للأبد بل للأبد يعني أن هذا وهو أداء العمرة في أشهر الحج ألعامنا هذا هذا خاص بهذا العام أم للأبد فقال بل للأبد. نعم
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحذر.
قال نعم
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج عن شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجعل جدي يريد أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتقدم ويتأخر قال حجاج يتقيه ويتأخر حتى نزى الجدي.
نعم
قال حدثنا بهز قال قال حدثنا شعبة قال حدثني الحكم قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعا ثم قال أنام الغليم أو الغلام قال شعبة أو شيئا نحو هذا قال ثم نام قال ثم قام فتوضأ قال لا أحفظ وضوءه قال ثم قام فصلى فكنت عن يساره قال فجعلني عن يمينه ثم صلى خمس ركعات قال ثم صلى ركعتين قال ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو يغزو مكة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى قديدا ثم دعا بقدح من لبن فشربه قال ثم أفطر أصحابه حتى أتوا مكة. قال حدثنا مكة حدثنا محمد بن جعفر قال
هذا دليل على مشروعية الفطر في السفر. خرج النبي في رمضان وهو يغزو مكة فصام رسول الله حتى أتى قديدا ثم دعا بقدح من لبن فشربه قال ثم أفطر أصحابه حتى أتوا مكة فالنبي صام في السفر وأفطر هذا دليل على جواز هذا. نعم
قال
لكن ما الأفضل؟ الأفضل إذا لم يكن مشقة صام وإذا كان هناك مشقة أفطر فالنبي هنا مع المشقة ومظنتها أفطر صلى الله عليه وسلم. نعم
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيئه. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عمي نبيكم صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى ونسبه إلى أبيه. قال وذكر أنه أسري به وأنه رأى موسى عليه السلام آدم طوالا كأنه من رجال شنوءة، وذكر أنه رأى عيسى مربوعا إلى الحمرة والبياض جعدا، وذكر أنه رأى الدجال ومالكا خازن النار. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية الرياحي قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى.
معلوم أن آدم عليه السلام قد مات، معلوم هذا، لكنه رأى آدم كما رأى موسى ليلة أسري به، ورأى جمع من الأنبياء، وهذه أرواحهم قد مثلت في أجساد. نعم، وهؤلاء الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم لهم حياة عظيمة في البرزخ، فهي أكمل الحياة، لكنها ليست كالحياة الدنيا وليست كحياة الأخرة أيضا. فعندنا الحياة الدنيا لها طبيعة وكنه، ثم حياة البرزخ لها أيضا كنه، ثم الحياة الأخرة في الدار الأخرة لها كنه، وكل حياة لها ما يناسبها. نعم.
قال ما ينبغي، قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه.
يعني على وجه يحصل به التنقص ليونس ابن متى، أما عند اعتقاد وبيان اعتقاد فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس ابن متى، والله عز وجل قد شهد بالتفاضل بين الأنبياء، فقال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. نعم، والنبي قال كما في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم، فقول لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى هذا إما محمول على التواضع أو قبل أن يعلم نبيه ذلك تفضيله، أو على وجه يحصل به تنقص يونس بن متى، إنما الاعتقاد الذي نعتقده أن النبي خير من يونس بن متى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خير من إبراهيم عليه السلام وخير من جميع الأنبياء. نعم.
قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، وقال عيسى جعد مربوع، وذكر مالكا خازن جهنم، وذكر الدجال. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم لابن عباس رضي الله عنهما ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو تشعبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل، فقال سنة نبيكم وإن رغمتم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة أن أبا الحسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم يقال له فلان ابن بجيل لابن عباس رضي الله عنهما ما هذه الفتوى التي قد تشغفت الناس من طاف بالبيت فقد حل، فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. قال شعبة أنا أقول شغبت ولا أدري كيف. قال حدثنا بهز قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة فذكر الحديث وقال قد تفشغ في الناس. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله،
والمعنى يعني قد خلطت عليهم أمرهم. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى وأنا على حمار فتركته بين يدي الصف، فدخلت في الصلاة وقد ناهزت الاحتلام فلم يعب ذلك.
نعم، فدل هذا على أن ما أخبر عنه نبي أنه يقطع الصلاة كالمرء أو الكلب الأسود والحمار أنه لو مر بين يدي المأموم أنه لا يقطع صلاته، لأن سترة الإمام سترة المأمومين، فالممنوع أن يمر بين يدي الإمام أو المنفرد، حينئذ يقطع صلاته. أما المأموم فلا يقطع صلاته شيء، لو مرت امرأة بين يدي الصفوف أو لو مر حمار أو لو مر كلب أو كذا فإن هذا لا يقطع صلاته، إنما يقطع صلاة الإمام إذا مر بين يديه. نعم.
قال وقرأت على عبد الرحمن هذا الحديث قال أقبلت راكبا على أتاني.
وبعض العلم ذهب إلى أن الحمار حصل أن خصص من الحديث وأنه لا يقطع الصلاة، وعائشة ذهبت إلى المرأة أنها لا تقطع الصلاة لكونها كانت تنام بين يدي النبي معترضة، فبقي ماذا؟ الكلب. وهذا مذهب جماعة من العلم أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب، والصحيح أن الذي يقطع الصلاة ثلاثة الكلب والمرأة والحمار. أما الاستدلال بحديث عائشة فليس في محله، لأن عائشة كانت قارة جالسة نائمة لم تكن تمر، وأما الحمار فحديثه في المرور بين يدي المأموم وليس الإمام، فبقي الحديث على ما هو عليه، يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. نعم نعم نعم، يقطع الصلاة المرأة عموما حتى لو كانت تمر بين يدي المرأة، ليس الأمر عائد إلى ذكر وأنثى وكذا. نعم ما أدري ماذا قال، لكن هو عموما هذا قول الجمهور، يقطع الصلاة عنده، ما يقطع الصلاة يعني يبطلها، وإنما يقطع الصلاة أي أنه يحصل تشويش فيقلل خشوعة وكذا، هذا قول الجمهور. لكن الصحيح ماذا بالي جماعة من المحققين أنه يقطع الصلاة يعني أنه يبطلها. نعم.
قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمررت بين يدي الصف فنزلت وأرسلت الأتان فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان.
ودل هذا على أن الاستدلال بالفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسكوت النبي عن ذلك أنه يعد يعتبر ويعد سنة، فلا يقال لا ينسب لساكت قول، بل هذا من إقراره صلى الله عليه وسلم، وإقرار النبي داخل في سنته، فسنته صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وتقريره، فما فعل بين يدي النبي فسكت يدل على الجواز، كما مر معنا في حديث أكل الضب، تقول: فأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان حراما لما لعابه، لو كان حراما فأخذ به. أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي لأكل الضب بين يديه دليل على الجواز. هنا أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على مرور الحمار بين يدي المأموم دليل على أنه لا يقطع صلاة المأموم. نعم.
قال: حدثنا عبد الله.
بل ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه، حتى ولو لم يطلع عليه ليس باللازم أن يطلع النبي على الشيء فيقره صلى الله عليه وسلم، بل لو فعل في عصره صلى الله عليه وسلم ولم يحصل إنكار فإن ذلك دليل على جوازه، لأنه لو كان لا يجوز لا أنزل الله عز وجل وحيه بالنهي عن ذلك. ولهذا استدل جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لم ينهانا القرآن، فلو كان نهي لنهى القرآن. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم.
هذا أيضا دليل جواز، دليل جواز أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. أما السنة أن يشرب جالسا، لقول صلى الله عليه وسلم: من نسي فشرب قائما فليستقي، فيحمل هذا على الجواز وهو شرب صلى الله عليه وسلم قائم. وقد يقال الجواز هذا أيضا منوط بالحاجة، أي أنه احتاج صلى الله عليه وسلم إلى شرب وهو قائم فشرب، خلاف ذلك يكون كراهة. لكن على كل شرب قائم أعلى ما يمكن أن يقال فيه كراهيته ما لم تكن لحاجة، لكن لا يقال هو حرام ولا يقال كذا. وأما قول النبي فليستقي من باب التأكيد، من باب التأكيد وليس من باب الوجوب كما ذهب إليه أهل الظاهر. نعم نعم، اللي هو من نسيه. نعم، وعند مسلم. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثنا ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا، فقلت لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين، فقال يا علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمح يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسولك، أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، والله إن والله لرسول الله خير من علي، وقد محى نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة. أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم.
نعم، هذا رد ابن عباس رضي الله عنهما على الخوارج، لما قالوا علي محى أمير المؤمنين، فإذا لم يكن أمير المؤمنين فيكون أمير الكافرين، هذه شبهة عقلية. قال طيب لو كان الأمر كذلك لكان النبي يوم أن محى في صلح الحديبية رسول الله كان لم يكن رسولا. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب إلي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه.
والبين على من ادعى، فعندنا مدعي وعندنا مدعى عليه، فمن ادعى بشيء فلابد من إعطاء البينة، لابد إعطاء البينة، وإلا فيمين المدعى عليه، فيمين المدعى عليه، فإذا نكل المدعى عليه ولم يحلف رد اليمين إلى من ادعى ويحكم له بالشيء، فليس لك على المدعى عليه إلا اليمين. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب.
لم يوصي ما معنى لم يوصي؟ النبي أوصى فيما يتعلق بالشريعة، أوصى فيما يتعلق بالشريعة والأمور الشرعية، أما بالنسبة للأموال النبي ما ترك أموال حتى يوصي فيه، لا بثلث ولا بربع ولا بكذا، النبي ما ترك شيء. مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج من كل ماله، وهذا خاص بكل الأنبياء، هذا خاص بالأنبياء، الأنبياء لا يورثوا دينارا ولا درهما ولا عندهم شيء يوصون فيه، ما عندهم أموال أصلا. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب.
ولهذا لا يقول واحد أنا أقتدي برسول الله، أنا لن أوصي بمالي لأن النبي ما أوصى. نقول إذا كنت مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم فامتثل قوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ندب إلى الوصية، قد ندب إلى الوصية صلى الله عليه وسلم. ثانيا النبي لم يفعل الوصية لكونه خاصا به، إذ من خصوصيات الأنبياء أنهم لا يتركون دينارا ولا درهما، إنما يورثون العلم. نعم.
قال عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من حولها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. قال ابن جعفر من جوانبها أو من حافتيها.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه.
يعالج من التنزيل شدة يعني حال نزول الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ذلك، كان يعرق عرقا شديدا حتى أنه لا يتصبب عرقا في اليوم الشاتي كما تقول عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال فكان يحرك شفتيه، قال فقال لابن عباس انا احرك شفتي كما كان رسول الله.
كان يحرك النبي شفتيه يعني خشيه ان ينسى شيئا من القران، يعني مع كونه يعالج شده الا انه حال نزول جبريل عليه كان يقرا القران حتى لا ينسى منه شيء اذا صبر حتى يرتفع جبريل، فكان اثناء النزول واثناء الشده دي يتكلم ويبلغ القران. نعم.
قال وقال لي فقال لي ابن عباس أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك، وقال لي سعيد أنا أحرك كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه، فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمراتنا ليلة المزدلفة فجعل يلطح أفخاذنا
يعني
ويقول
أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أذن لهم ليلا بالذهاب إلى منى فدل هذا على جواز انصراف الضعفة ليلا، وأنهم لا يلزمهم الانتظار حتى صلاة الصبح والبقاء فيها كما هو السنة. فالسنة في ليلة المزدلفة أن الإنسان يبقى الليلة ثم يصلي الفجر ثم يدعو الله عز وجل ويجتهد حتى قرب الشروق فيخرج إلى منى. لكن الضعفة ومن بصحبة الضعفة، الضعفة ومن بصحبتهم لهم الانصراف ليلا. نعم.
فجعل يلطح أفخاثنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال ابن عباس لا إخال أحدا يرمي حتى تطلع الشمس.
وهذا قول يقول بأن يعني وقد استدل به جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الانصراف، أن الرخصة في الانصراف وليست الرخصة في الرمي. رمي الجمر، جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ترمى بعد الشروق، هذا بخلاف سائر الجمرات التي ترمى بعد الزوال. فسائر الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يكون الرمي بعد الزوال، أما رمية العيد للجمرة الكبرى فقط. أما سائر الأيام ترمى ثلاث جمرات، الوسطى الصغرى والوسطى والكبرى، لكن يوم العيد يرمى فقط جمرة العقبة الكبرى، فهذه ترمى بعد شروق الشمس، ترمى بعد الشروق. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الرخصة في الانطلاق فقط إلى منى لا في الرمي، وذهب جماعة إلى أن الرخصة في الرمي أيضا، لأنه ما رخص لهم في الانطلاق إلى منى إلا من أجل عدم المزاحمة حال الرمي. وقد ورد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنها رمت قبل صلاة الفجر، وهذا الصحيح. نعم. اي نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن يعني العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جدي سقط،
لأن العراني لم يسمع ابن عباس. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جديا سقط بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يقطع صلاته. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين لم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطأت كراهية أن يرى أني كنت أرتقبه فتوضأت فقام يصلي.
سبحان يعني إيه؟ يعني تمددت تمطعت كما يقال من أجل أن أريه كراهية أن يرى أني كنت أرتقبه. ابن عباس ما نام هذه الليلة، ابن عباس ذهب خصيصا ليرقب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، لهذا سبحان الله رضي الله عنه من وما أعظم حرصه مع صغر سنه لما ذهب في ليلة ميمونة وهي خالته ليرقب عبادة النبي بالليل صلى الله عليه وسلم، وكل حاجة سمعها والنبي يقول أنام الغلام وكذا وهو ما نام، لكن يري النبي أنه نائم، يري النبي أنه نائم، وهذه حيلة مشروعة، هذه حيلة لا تقلب حقا إلى باطل ولا باطل إلى حق. لهذا لما قام والنبي بعدما توضأ وقام سلم هو قام قال فتمطأت يعني أظهرت أني كنت نائم. تعرفون النائم إذا الواحد قام من النوم فإنه يظهر هذه الحركات وكذا ليبين أنه كان نائم. نعم.
قال فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذني بأذني فأدارني عن يمينه فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ. وكان
هذا دليل على الزيادة على 11 ركعة، هذا دليل زيادة على 11 ركعة، وليس في أن الركعتين من الصبح الأخيرتين ويكون هذا مجموع 13، بل هي خارج 13. نعم.
وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وأعظم لي نورا. قال قريب وسبع في التابوت قال فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، قال وذكر خصلتين. قال نعم. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم عن ابن عقبة عن قريب.
يقول شيخ شعيب وقول سبع في التابوت، قال حافظ الفتح قد اختلف في مراد بقوله التابوت، فجزم الدمياطي في حاشيته بأن المراد به الصدر الذي هو وعاء القلب، وسبق ابن بطال وداودي إلى أن المراد بالتابوت الصدر، وزاد ابن بطال كما يقال لمن يحفظ العلم علمه في التابوت مستودع، وقال النووي تبع لغير المراد بالتابوت الأضلاع وما تحوي من القلب وغيره، تشبيها بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع، يعني سبع كلمات في قلبي ولكن نسيتها. قال وقيل المراد سبعة أنوار كانت مكتوبة في التابوت الذي كان لبني إسرائيل فيه السكين. قال ابن الجوزي يريد بالتابوت الصندوق، أي سبع مكتوبة في صندوق عند لم يحفظها في ذلك الوقت. قال ابن حجر ويؤيده ما وقع عند أبي عوانة من طريق أبي حذيفة عن ثوري بسند حسن بسند حديث الباب. قال قريب وستة عندي مكتوبات في التابوت، وجزم القرطبي في المفهم وغير واحد بأن المراد بالتابوت الجسد، أي أن السبع المذكورة تتعلق بجسد الإنسان بخلاف أكثر ما تقدم، فإنه يتعلق بالمعاني كالجهات الست وإن كان السمع والبصر من الجسد. وحكى ابن التين عن الداودي أن معنى قولي في التابوت أي في صحيفة في تابوت عند بعض ولد العباس. قال والخصلتان العظم والمخ، وقال الكرماني لعلهما الشحم والعظم كذا قال وفيه نظر، والأظهر أن المراد بهما اللسان والنفس وهما اللذان زادهما عقيل في رواية عند مسلم، وهما من جملة الجسد وينطبق عليه التأويل الأخير للتابوت، وبذلك جزم القرطبي في المفهم ولا ينفيه ما عداه. نعم 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 اي نعم يحمل انه كان في صلاته. نعم اي مما كان يدعو به نبيه في الليل انه في الصلاة. نعم نعم كذلك لا بأس انه ان يكون نعم الدعاء في الخروج الى الصلاة، وان يكون هذا مما دعا به في الصلاة ايضا. نعم اما هو كسنة هذا من ادعية الذهاب الى المسجد، لكن لا بأس أنه يدعو به في الصلاة نفسه. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن قريب أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
نعم دل هذا على مشروعية حج الصغير، وأنه لا يلزم في الحج البلوغ بل ولا التمييز، وهذا من بين سائر العبادات، سائر العبادات يلزم لها التمييز، أما الحج فلا يلزم له التمييز، إنما لو حج أب بولده ولو كان عنده شهر واحد فلبى عنه أن ذلك جائز، هذا جائز يعني يلبى عنه ولو عنده شهر واحد فيقول لبيك اللهم عن محمد أو كذا، هذا جائز لأن الصبي الذي رفع هذا صغير. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه بمثله.
وقول النبي ولك أجر يدل على استحباب ذلك ما لم يشق ذلك على الأب أو الأم، إذا كان في مشقة فلا يحرم له، أما إذا كان ما في مشقة وأحرم له فهذا أفضل، لهذا قال ولك أجر لأنها تسببت في حصول هذا الغلام على أجر، ولا شك أن الدل على الخير كفاعله أو المتسبب فيه أيضا كفاعله. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بياض إبطيه إذا سجد،
دليل على أنه ما كان يضم العضدين إلى جنبه عند السجود وإنما كان يفرج بينهما فلا يضم العضدين إلى الجنبين. نعم.
قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول كان شعبة يتفقد أصحاب الحديث فقال يوما ما فعل ذلك الغلام الجميل يعني شبابا.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن
يقول السندي قال الشيخ شعيب يقول السندي لعله جرى هذا الكلام في المجلس الذي ذكر فيه هذا الحديث اتفاقا ها هنا، والا فهذا الكلام لا يظهر تعلقه بهذا الحديث لا متنا ولا سندا، والله اعلم. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله
والإهاب
عنهما.
والإهاب هذا اسم الجلد قبل أن يدبغ، اسم الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ فلا يسمى إهاب. نعم.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى الجمرة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
وهنا تنقطع التلبية بالنسبة للحج، متى تنقطع التلبية؟ تنقطع التلبية برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يبقى التكبير في أيام منى. وأما المعتمر فمتى تنقطع تلبيته؟ تنقطع تلبيته ببدء الطواف، فالمعتمر يقطع التلبية إذا بدأ الطواف، والحاج يظل يلبي منذ أن يحرم، ويقطع تلبيته ماذا؟ متى؟ يقطع تلبيته عند جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، ويبقى التكبير إلى آخر أيام التشريق. نعم. نعم. ببداية الطواف، إذا بدأ الطواف هنا قطع التلبية. نعم. نعم. نية بالنسبة للزكاة، بالنسبة للزكاة يؤديها عن وليه، بس لأنها ليس متعلقة به هو كأهلية، ليس متعلقة به هو، إنما يؤديها عنه وليه. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا
مثل أداء الديون مثل كذا. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن أشياء فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه، فكتب إليه إنك سألتني، وذكر الحديث قال وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل أحدا يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله.
نعم. فدل هذا على أن أطفال المشركين لا يقتلون ولو كان بينك وبينهم حرب، فإنك لا تقتلهم، ولا تقتل المرأة، ولا تقتل شيخا كبيرا، ولا تقتل عابدا في صومعته. كل هؤلاء آمنون، آمنون. العابد إذا دخل صومعته فلا تقتله، والمرأة والشيخ الكبير والوليد، إلا إذا شاركت المرأة أو شارك الشيخ الكبير أو شارك الصغير. لو شاركوا في القتال وكان لهم قتال فإنهم يقتلون، أما إذا ما كان لهم قتال فلا يقتلون. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد نوعيت إليه نفسه، فقيل إذا جاء نصر الله السورة كلها. قال حدثنا أبو أحمد وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع وقال
جمع يعني مزدلفة، جمع يعني مزدلفة، قدم ضعفة أهله من جمع أي من مزدلفة،
وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. قال فقال رجل والطيب؟ قال عبد الرحمن فقال له رجل يا أبا العباس. فقال ابن عباس أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ أفطيب ذاك أم لا؟
أي نعم يعني والطيب، فإن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع الطيب على رأسه بالمسك وكذا يضمخ رأسه بالإيه؟ بالمسك، أفطيب هذا ولا لا؟ هذا طيب، أي حل كل شيء إلا النساء، إذا الطيب ولبس المخيط والأخذ من الأشعار، كل هذا كل شيء من المحظورات حل برمي جمرة العقبة الايه الكبرى والحلق إذا فعل شيئين، إذا فعل شيئين. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان.
يبقى ماذا؟ يبقى النساء. النساء إذا طاف بالبيت وسعى، إذا طاف بالبيت فقد حل له النساء. أما إذا فعل ما عدا الطواف أو فعل شيئين ولم يكمل الباقي فإنه يحل له كل شيء إلا النساء، فإن النساء تحل له إذا أتم الأعمال كلها يوم العيد. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد عن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق.
هذا ضعيف.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي الحسن خرج عن ابنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أحرم بالحج وأشعر هديه في شق السنام الأيمن وأماط عنه الدم وقلد نعليه.
نعم. أشعر يعني جرح في سنامه، وقلد يعني علق في عنقه شيئا ليعرف أنه إنما وجه إلى البيت. نعم.
قال حدثنا
ولا يدخل هذا في النهي طبعا، إنما النهي فيما لو علق في رقبة البعير شيئا جلبا لنفع أو دفعا لضر، هذا هو المنهي عنه. أما إذا علمه فقط علامة فقط فهذه لا بأس. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الفراغ والصحة.
نعم، نعمتان عظيمتان الفراغ والصحة، يعني الوقت نعمة، فإن اللحظة الواحدة والدقيقة الواحدة لو قال فيها الإنسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لحصل له خير عظيم. اللحظة الواحدة كيف بالدقيقة، كيف بالساعة، كيف باليوم، كيف بالشهر، كيف بالسنة، نعم عظيمة. نعمة الوقت من أعظم النعم لو يعلمها الإنسان. ثم لو علم الإنسان أن كل شيء يمكن أن يعوض وأن يستدرك إلا الوقت، فإن الوقت إذا فات لا يعود إلى يوم القيامة. يعني من صلاة الفجر إلى الآن كم ساعة؟ هذه لن تعود أبدا، هذه لن تعود إلى يوم القيامة، خلاص راحت الساعة، قضيتها في العلم فاحمد الله فهي شاهدة لك، قضيتها في مباح فلا لك ولا عليك، قضيتها في محرم فهي عليك. فما يمر من عمرك دقيقة لا يعود، لا يعود، وشيء لا يعود ولا يتدارك لا بد لك أن تحسب له ألف حساب، أليس كذلك؟ الشيء الذي يفوتك ولا تدركه بعد هذا ينبغي أن تحرص عليه حرصا شديدا، لأنه بفواته لا يمكن إعادته. وسبحان الله يا أخوان الإنسان يتأمل أمر الوقت هذا فعلا يجده نعمة لكن مغبون فيها كثير من الناس، وكثير منا لا يدرك قيمتها. الوقت يمر عليك سواء في شدة وتعب أو في راحة كل يمر، لكن فعلا فعلا تجد السعادة كل السعادة إذا كان قد مر الوقت فيما تنتفع به. يعني الآن مثلا ممكن أخ بيحفظ بعد الفجر مثلا يوميا أو بعد الظهر أو بعد المغرب أو كذا يحفظ ويتعب شوية في الحفظ وكذا، وغيره يستريح ويستأنس بإخوانه ويتكلم ومع أولاده أو يمشي أو يجي أو أوله، فإذا التقى بعض شهر هذا الذي كان يستأنس ومستريح حتى لو قضى هذا الوقت على الشاطئ والثاني كان يحجز هذا الوقت للحفظ، إذا التقى بعض شهر فما هي المحصلة؟ الأول استأنس بهذا الوقت على البحر وكذا، وبعدين وماذا وماذا زدت؟ يعني زدت ماذا؟ يقول الله يعني كنت أسعد وكذا. طب والثاني حصل له ماذا بقى؟ حصل له أن حفظ كم متنا أو قرأ كم كتابا، بعد هذا يقول والله أنا أنهيت المستوى الأول بعد الشهر أو نصف المستوى الأول، أو حفظ مثلا 1000 كذا أو في ألفية كذا، انظر إلى حسرة هذا وفرح هذا. وهكذا. ولهذا نجد ابن تيمية لما ألف وصنف وكذا إنما قضى أوقاته كما يقضي غيره، لكن غيره يقضي وقته في كذا وهذا يقضي وقته في العلم. كانت النتيجة ماذا؟ أن ترك ابن تيمية ميراثا باق له إن شاء الله إلى آخر الزمان. وأما من استأنس وكان عنده قدم وحشم وأموال وأمتع نفسه وجسده واستأنس واستراح بعض الشيء في هذا حتى لو في مباح، ليس بلازم يكون محرم، حتى لو في مباح ثم بعد ذلك ماذا؟ ولهذا سبحان الله شوف يعني ولله الحمد يعني شوف نلحظ هذا في دروسنا ولله الحمد والمنه. يعني مثلا تجد مثلا مئات الكتب انتهت، لو في مجلس الفجر هذا لو اننا تركنا فقط درس الفجر، خلينا احنا بندرس من الظهر الى المغرب يوميا وتركنا درس الفجر هذا انهينا فيه عشرات الكتب، بل امهات الكتب انتهت على مر السنين في درس الفجر هذا، امهات الكتب يعني الاف الاحاديث سمعت، الاف الاحاديث. كم مرة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة استفدت حكما؟ شوف الان وش هذا اليوم، شوف كم ستسمع حديث اليوم الآن؟ 45 حديث الآن سمعناه، 45 حديث اليوم إلى الآن فقط 45 حديث. شوف سينضاف إلى ذلك البخاري، عبد بن حميد كذا، 45 حديث فقط. يعني ممكن تسمع لك اليوم 100-150 حديث مع التعليقات ولو مختصرة، مع الفوائد، مع كذا، مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع الترد عن الصحابة، مع أخذ الفوائد في الحج، في أحكام أخرى، كل حديث يتناول حكما منفصلا. ثروة. لو أنك نمت الآن ما سمعت شيئا، أو تخلفت عن درس ما سمعت شيئا، فكيف إذا كان يوم ثاني وثالث ورابع وخامس وكذا؟ كيف إذا كان كذلك؟ فالوقت يمر، الوقت مار يا أخوان، الوقت مار. لكن المهم من يمر عليه وقته وقد استغله واستفاده، أعظم الاستفادة بما يشهد له عند الله يوم القيامة، بما يشهد له عند الله يوم القيامة. لأنك إن لقيت ربك علمت أن هذه المجالس هي التي ترفع الأقدار وتثقل الموازين وترضي الرب سبحانه وتعالى، يكون هذا سببا لمحبته. والعبد إذا كان دائم الطرق فإنه يوشك أن يفتح له في قلبه بالتقوى وفي عقله بالعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. الإنسان يستفيد فائدة بعد فائدة، يمكن سبحان الله تسمع حديثا اليوم يكون له أثر في حياتك كلها من باب زيادة الإيمان أو زيادة العلم أو التوجيه. الإنسان قد تنشط همته بالقصة يطلع عليها من حال بعض الصحابة أو بعض التابعين مثلا، أو بالحديث يسمعه في فضيلة عمل معين أو كذا، فتتغير حياته وتعلو همته. صحيح يا إخوان. فالإنسان إذا كان على الباب واقفا ويذيم الطرق حتما سيفتح له، أليس كذلك؟ واحد ما يدق بابك، إن تركته ساعة لن تتركه الثانية، لن تتركه الثالثة، فيوشك أن يفتح لك. فمن أضام الطرق أوشك أن يفتح له. ومعلوم الإنسان منا ما هو إلا قلب ومعاني، كالخشب المسندة، الخشبة تأتي بالمسمار العظيم وتدق بالخشبة، ما تقول الخشبة أي ولا تشتكي، إنما الإنسان معاني. يعني يا إخوان يعني يرفع همتك الكلمة، أو تصاب بنفسية كذا بالكلمة أيضا. واحد فينا ممكن تجي تقول له أنت مش رايح درس اليوم ليه؟ لك والله أنا نفسيتي كذا، مش ليه الزوج تزعلته مثلا، ابنه كذا. يعني الإنسان معاني، وساعات تحس أنك أنت عايز تروح الدرس، يا لو الدرس قبل الفجر بساعة مثلا، الليلة انت نشيط ما شاء الله، منتظر الدرس بفارغ الصبر. فالإنسان منها هكذا معاني. فإذا مر عليك حديث، طيب الثاني، العاشر، العشرون، الثلاثون، الأربعون، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بك. فلهذا الوقت لا تضيع، خصوصا الشباب يا أخواني، خصوصا الشباب في نعمة عظيمة جدا. تخيل فارق مثلا بيني وبينك 20 سنة أو 30 سنة أو 15 سنة، لو انت من الان استغللت وقتك استغلالا جيدا في حفظ المتون والاطلاع المركز باذن الله اذا بلغت العشرين سنة فرق بيني وبينك سوف تكون افضل منا بمراحل. لكن المشكلة ان انا سألقاك بعد عشرين سنة وانت انت للأسف سألقاك الا ان يتدركك الله برحمته. هو انت تكون انت يعني اذا خلصت الاربعين هو تبقى كويس وبقرأ بس يعني مش مركز اهو بقرأ وبنسى. لانك لا تقرأ قراءة طالب علم ولا تقرأ قراءة المنتفع المستفيد المستشكل المحقق. انما تقرأ ايه تسألي نفسك اهو بتقرأ بدليل ان بعض الناس الان ملتحي من اربعين سنة بتلقاه الان هو من اربعين سنة ملتحي وخلاص وكنا زمان مش عارف ايه كنا زمان ايه يعني بتبقى دلوقتي شعبة كنت زمان ملتحي والنهاردة ملتحي بس كنت زمان مقصر جلبيتك واليوم مقصر جلبيتك. اذا كنت حافظ خمس اجزاء هما الخمس اجزاء واذا كنت خاتم هو انت خاتم برضو بس ده اللي استفدناه. ما انت من 20 سنة وكان الشيخ مش عارف وكنا بنحضر للشيخ وبعدين مرت اعمارك. لا اقول في محرم دعك من محرمات احنا نتكلم عن حد المحرم نتكلم عن حد المباح وضيع الوقت. فلهذا الشباب سبحان الله يعني شوف سيعلق في ذهنك ان شاء الله تعالى ما حفظته مبكرا هذا سوف يعلق في ذهنك بعد ذلك وتستمتع حين تأتي الحديث بسند وكذا او تذكر الحديث بتخريجه ستأنس حينما تذكر المعلومة متقنة ستأنس بعد ذلك حينما كذا. كل هذا الذي حفظته في شبابك فلا ينبغي للإنسان ان يضيع نفسه. ولهذا كان السلف يحرصون على الوقت حرصنا على الدرهم والدينار عندي مثل ايه خير من حمر النعم يعني من باب التقريب. وإلا الدرهم والدينار لا قيمة له في مقابل الوقت. إنما يعني كان السلف يحرصون كذا على حرصكم كذا على اعتبار ان انت معروف احرص ما تكون على المال من باب التقريب. إنما هم ولا درهم ولا دينار ولا شيء ولا الدنيا الذي يحسب وقته حتى بي فرق بين أن يأكل خبز مصحونا وبين أن يأكله هكذا يحسبها بالخمسين آية. خبز إيه ده احنا بنأكل إيه ولا بنشرب إيه ولا بنقضي أوقاتنا في ماذا وهذا يتعى الخبز يحسب. ما الفرق بين وقتا بين أن يأكل خبز يقطعه قطعا وبين أن يطحنه فيسفه سفا؟ إيه الفرق؟ قدر خمسين آية هذا من ذاك. وكان بعض المشايخ يوصي الطلاب إذا خرجوا من عنده أن يفترقوا حتى لا يقطع بعضهم على بعض أوقاتهم. وكان بعضهم يقرأ عليه وفي الخلاء بيت الخلاء يوصي من يقرأ عليه وهو في بيت الخلاء. من أجل هذا أنتجوا علما وأنتجوا فنونا وأنتجوا كتبا. وبعضهم تطعمه أخته طعمة العشاء عبيد بن يعيش. يقول ابن القيم في ابن تيمية لقد كان يكتب في اليوم ما ينسخه الناسخ في جمعة. يعني الواحد يجلس ينسخ ما يكتبه ما ابن تيمية في أسبوع. هذه من بركة الوقت. وهذا رأيناه في شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى من أبرك من رأيناه في الوقت. ما عنده لحظة تفوت يبي يتكلم يعلم يبي يقرأ عليه يسمع يبي يفتي يبي يسبح. والله ما رأيت خلاف هذا يا اخوان. سكوت الشيخ سكوت لسماع علم او فتوى يتخلل ذلك. الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله. تأكل معه علم ما يأكل الشيخ اصلا. تذهب معه الى المغاسل الى مكان غسيل يد بعد الطعام وأسئلة. يعود بأسئلة. يجلس في المجلس بأسئلة. الشيخ من مكان صلاته إلى الكرسي اللي يدرس عليه أسئلة. بعدما يفرغ من الكرسي يقف في صف الصلاة يعني في آخر المسجد يأتي إلى أول مسجد أسئلة. إلى السيارة أسئلة. السيارة محجوزة يدخل السيارة أسئلة. تنطلق السيارة به إلى بيته. كان في مسجد صار أحد المساجد اللي كان يدرس فيها الشيخ يعني. هي بس لفة كده يعني مثلا حوالي مثلا 150 متر المسجد صار في الجهة المقابلة شارع طريقين
يلف من لفة قريبة ويعود إلى بيت حوالي 150 متر يقرأ عليه أحد الأخوة في السيارة المعاملات. الشيخ جاي له معاملة مثلا معينة تقرأ عليه وكذا. هذا وقت الشيخ. هذا الذي رأينا بعيوننا وليس يوما أصلا ولا يومين، كل هذه السنوات اللي رأينا فيها. شوف من بيتي إلى من المسجد إلى بيتي تقرأ بقى، ده وقت المعاملات. الشيخ عبد العزيز القاسم معاه يقرأ عليه بقى المعاملات، أي الأظرف بقى اللي هي المغلقة يقرأ هذه، واحد له حاجة، واحد له شفاعة، واحد له كذا وكذا، يقرأ عليه المعاملات. هذا الشيخ أصلا، هذا الشيخ حياته كاملة ما فيها وقت ضائع أبدا، ما فيها وقت ضائع أبدا رحمه الله. فالشاهد الوقت بيمر بيمر، لكن هنيئا لمن قضاه في العلم. وبعدين نقطة مع نقطة، حديث مع حديث، آية مع آية، تنتج لك في النهاية إيه؟ أنهيت التفسير، أنهيت السنن، أنهيت الصحاح، سبحان الله. ويوما ما بدأت فيها بحديث ستبدأ صحيح مسلم 7500 حديث، يا سأبدأ اليوم، متى سأنتهي؟ متى سأنتهي؟ حديث مع حديث، 10 مع 10، أنهيت مسلم. متى سأنهي أبا داود؟ حديث مع حديث، أنهيت أبا داود، أنهيت الموطأ، أنهيت الدارمي، أنهيت كذا. مع مرور الوقت لو أنك اجتهدت، بلاش درس الفجر صعب على الإخوة شوية، كان راح مننا خير كتير. صعب إيه يعني؟ هو أنت هو يا الإخوة بتشيل على رؤوسها وتطلع الجبال، صعب إيه يعني؟ صعب إيه يعني؟ ما أنت رح تنام، صعب إيه؟ صعب إيه؟ أنت بتعان على نفسك، صعب ليه؟ صاحبي انت لو نمت 7 ساعات 8 ساعات انت امتى تتاوب وهتحس انت عايز تنام؟ 5 ساعات تحس انت عايز تنام برضو، 10 ساعات هتحس عايز تنام. مفيش نهاية. هو البدن محتاج عايز يقولك هلوم الى النوم. ولهذا الواحد اكتر يوم ينام فيه اريح يوم. يعني واحد ما بيصدقش مثلا ممكن يعد عليه مثلا يوم 4 ساعات 5 ساعات. لو الواحد مثلا ما عندوش دروس وجلس ينام للظهر، وبعدين يقوم بعد ما تغدى عايز ينام للعصر، وبعدين يجي من العصر، والله لو مش مستحي يكمل للمغرب. صحيح النوم هذا متى تقوم من النوم عايز تنام. طيب ولو نمت فالوقت يا اخواني ثروة عظيمة، ولهذا اقسم الله به، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الوقت هذا ثروة، والله اقسم بالله لو الدقيقة تشترى بالدرهم والدينار لكانت أغلى من اللحم، وأغلى من الذهب، وأغلى من نفائس ما تريد. والله يا أخوان لو الوقت يشترى، والله لو يباع لك الساعة التي مرت لك من الفجر بكذا وكذا 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 لما كان كثير عين، ولا اشتراها العقلاء بحر أمواله. لكن للأسف ثروة ضائعة. يقولون ثروة بشرية، ثروة صناعية، ثروة كذا، ثروة وقتية. شوف زي مثلا مشروع قناة السويس، كم سنة ما فيش هذا المشروع، كم سنة؟ مش عشرات السنوات مرت على هذه، بل يعني أكثر 100 مثلا سنة. طيب في سنة أنشأوا قناة جديد. ليه؟ خلاص في مشروع، في هدف، في بذل جهود، في كذا، خلاص. وكذا تبنى الأمم تبنى الأمم ويبنى الأشخاص والأفراد بهذا الأمر بالوقت لو استغل. ولهذا لابد من وضع خطة، وضع جدول نافذ عليه، حارب من أجله. للأسف الشديد قد زوجتك أنت لو أنت عندك عمل من بعد الفجر إلى العصر حتحصل منه 1500 جنيه آخر شهر، طبعا براتب الأيام دي، يعني مش هقول لك مثلا 300 جنيه براتب الاول، 1500 مثلا ولا كذا. زوجتك من الفجر بتكون مجهزه لك الفطار قبل الايه؟ قبل الفجر، خلاص قلت لك الله يعينك وكلام من ده وبتاع، وترجع العصر مجهزه لك الغداء وجزاك الله خير، بتشقى وتجري على عيالك، تمام؟ خلاص عشان اجيب 1500 اخر الشهر. الان زوجتك انت رايح العلم، والوقت وانت هتسيبنا، وانت هتجي من الدرس وتروح درس ثاني الظهر، طب وبعدين ولغايه امتى؟ والثاني ممكن يبقى 30 سنة يشتغل هذا العمل هذا، ومع ذلك زوجي بيتعب، الله يكون في عونه، ده زوجي بيشقى، ده زوجي كذا كذا، ده زوجي مش عارف ايه، وهي الوقت مستقطع منها، لكن انت تغيب عنها ساعتين فجر. طب انت يا بنت الحلال عايزينها في الفجر، ما انا نايم اصلا. واخد بالك؟ لكن تجد الزوجة ممكن تحاسب الشخص، تحاسب زوجها إذا ضاع الوقت فين. أبوك يحاسبك أنت فاضي تغارش حاجة، يعني الناس يا أخواني لا يعتبرون زمن التعلم هذا مقطوعا من العمر. أنت فاضي، أنت فاضي مراكش حاجة، بينام ويقوم بس وخلاص، بينام ويقوم. ايه ده انا 10 ساعات مع العلم؟ علم ايه يا ابني؟ انت مش خلصت تعليم؟ علم ايه يعني انت؟ طب انت اجي لك وظيفه من العلم ده؟ فانت صايع للاسف، يعني في نظر الناس يعني بمصريين، انت ضايع، انت بطال، انت عطال، طالما انك متفرغ للعلم. الناس لا يدركون قيمه هذا ابدا، لكن لا ينبغي أن تكون كالناس، فلا تضيع فرصة ولا لحظة، لا تضيع لحظة. شوف احنا كنا مثلا من كم شهر نقول أمس امتحان غير الأزهر، تبدأ دورة جديدة. ممكن بعض الإخوة مثلا خلاص مر الوقت ما أنت باشي إلى الدورة وكذا. طيب لو أنت كنت حفظت 60 حديثا في عدة أحكام مع جزء كذا مع كذا كذا، كنت حصلت كثير وكذا وكذا، أيضا دورة وراء دورة، واخد بالك؟ فالإنسان لا ينبغي أن يضيع ولا أن يضحي بوقته أبدا إلا الوقت. أما قال بعضهم لبعض حدثني، قال أمسك الشمس، أمسك الشمس. وكان بعض العلم إذا دخل عليه أصحابه يتكلمون معه مما لا بد منه يقضي وقته في ماذا؟ أظن ابن جوزة أو غيره، يقضي وقته في ماذا؟ في بري الأقلام وتجهيز الأوراق وغير ذلك حتى لا يضيع وقته مما لا بد من فعله. قال العلامة السعدي رحمه الله: ولو أن ذلك قضي في المباحثة العلمية لكان أفضل وأحسن، بدلا من بري الأقلام أيضا، لو أنه أكد العلم الذي عنده وطرح مسائل وتناقش المسائل فتأكد المسائل عنده، هذا أفضل. فيا إخوانا بارك الله فيكم، مسألة الوقت لا ينبغي أن نضحي بها يا إخواننا، خصوصا الشباب، خصوصا الشباب. احفظ العلم ثم احفظ العلم ثم احفظ العلم ثم احفظ العلم، وأقول لك احفظ العلم، شوف كلمة سجلها، يلا سجلها واجعل هذا مسجل دائما معك حتى إذا سجل، احفظ العلم، احفظ 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 يا شاب، سوف ترى قيمة هذا والله بعد هذا، والله سوف ترى قيمة هذا. احفظ العلم ولا تضيع لحظة. خمسة أحاديث يا أخواني، 150 حديث في الشهر، يعني 2000 وي في السنة، يعني ممكن 6000 حديث تجمع السنة الصحيحة إن شاء الله في سنتين ثلاثة. بس أنت ستبقى 10 سنوات إن حفظت عمدة الأحكام تكون مجتهدا. فعلامة طيب، علامة طيب، يعني فرق بينك تحفظ السنة الصحيحة صحيحة البخاري ومسلم فيما اتفقوا عليه وفيما انفرض به كل واحد، والصحيح من أبي داود المنفرد الذي انفرض به عن الصحيحين، وفي الترمذي مما انفرض عن من سبق، وكذا وكذا. 6000-7000 حديث تكون حفظت السنة الصحيحة، حفظت السنة الصحيحة. 7000 دول في 3 سنين 4 سنين لو انت مشيت بخمس احاديث. انا لا امل من تكرار هذه النصيحة لانني ادرك قيمتها جيدا لو عقلها الواحد، وسيرى الفرق واضحا جدا جدا جدا. انت اخي مثلا، يعني مثلا على يعني عندنا مثلا بعض اخوة مثلا من 7-8 سنوات وهم الحمد لله طلبة علم وسمعوا مئات الكتب ولا الحمد لله منه، لكن لو انت جعلت بجوار السمع هذا ايضا 5 أحاديث في اليوم، كان زمنك الان انت الان حافظ السنة الصحيحة كلها. تحفظ القرآن في سنة، لو لم تكن حافظ القرآن مطلقا ممكن تحفظ القرآن في سنة، في سنة وحيدة تحفظ القرآن 240 ربع 8 شهور يا اخوان. دعوة لمن لم يحفظ آية واحدة من القرآن أن ينهي القرآن في 8 أشهر، ربع واحد في اليوم. مش هقولك مثلا 6 ربع ومش عارف ايه، وكان من حقنا نحفظ القرآن في شهر، لا خلاها ربع في اليوم، ربع في اليوم تحفظ القرآن. 8 أشهر تكون حافظ القرآن، 3 سنوات تكون حافظ للسنة الصحيحة. ألا أمال كيف بتضيع سنواتنا وأيامنا لا حفظنا القرآن ولا حفظنا السنة؟ ليه؟ لأنه لم يكن هناك برنامج، لم يكن هناك جدول، لم يكن هناك إلزام، لم يكن هناك إلزام. لو ألزمت نفسك واجتهدت أن تكتب بإذن الله، لو حافظت على وقتك بإذن الله أبدعت بإذن الله. ليس البخاري ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وليس شعبة كذلك، وليس الأئمة الحفاظ كذلك. يا أخوان الأئمة الحفاظ لو هتطالع تراجمهم وتنظر إلى أوقاتهم المبذولة، لو بذلت مثل ما بذلوا لحصلت مثل ما حصلت، مع تقوى الله عز وجل وسؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق والإيه والسداد. فنعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الفراغ. الثانية الصحة. الصحة صحة نعمة من نعم الله عز وجل، فما أتيت إلى هذا الدرس إلا وقد حملتك رجلاك، وما جلست هذا الوقت الطويل إلا وقد استراح بدنك. لو ما كان بدنك مستريحا، لو كنت تشتكي مرضا عافاك الله لجلست في المستشفى بدلا من الحلق. لو كنت مريضا لما صمت وتطوعت واجتهدت وضربت في الأرض. ولهذا خذ من صحتك لمرضك، خذ من صحتك لمرضك. ممكن يأتي يوم لا تقوى أنت أن تجلس، عندك عملية كذا، ولا عندك شكوى من كذا، من ظهر أو ألم بواسير أعزك الله أو كذا، لا تقوى. تتمنى لو حضرت درسا لكنك لا تستطيع، تتمنى لو قمت بجزئين في الصلاة لكنك لم تعد تقوى. الإنسان يا أخواني كالزرع، نبتة يبدأ نبتة ثم بعد ذلك يقوى شيئا فشيئا حتى إذا استوى على عوده عاد بعد ذلك يميل إلى الحصاد فيصفر ثم يضعف حتى يأتي وقت الإيه؟ وقت الجني. الإنسان منا الإنسان الآن لا يقوى أن يفعل أشياء كان يفعلها. كان الواحد لما يسمع واحد يقول لك إيه، وخذ من صحتك، قول النبي خذ من صحتك لمرضك ويجيك يوم لا تقوى على فعل، كان واحد يقول يومين، واحد يقف في الحرم يصلي بثلاث ساعات أربع ساعات يعني ولا إيه، وفيش حاجة اسمها ظهري وخباك. أنت لسه إيه لسه كده طاري ما شاء الله تبارك الله، تقوم تركع تسجد، تركع لك ربع ساعة تسجد لك ربع ساعة، تقوم لك ساعتين ثلاثة وعادي جدا، وتخلص صلاتك ساعتين ثلاثة أربعة وانت ولا أي حاجة. انت فكر بقى تفضل كده غير ما ايه ما تموت ايه يعني. في حاجة طالما الواحد مش عامل عملية ولا حاجة يبقى خلاص، طالما الواحد مثلا لا يأتيك ما يأتي على كل البشر، العمر يأتيك، تدخل في السن شوي 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 تضعف. بعد ما كنت تقوم مرة واحدة من غير ما تستند على الأرض، الوقت لازم أن إيه تستند على الأرض، تعرف كويس بتستند على الأرض وتقوم لوحدك، ده ما شاء الله نعمة. بكرة تبقى على الإيه على واحد جنبك ياخد إيدك، بعدين على عصا، بعدين ممكن على عصتين، واخد بالك؟ الوقت بيمر عليك والعمر، ما تفعله اليوم لن تفعله غدا، ما تفعله يوم لن تفعله غدا. الذهاب والمجيء والتحمل في السهر شوية، وانت الآن مثلا ممكن تتوضى مثلا كل ست ساعات تدخل الحمام، ممكن يجي لك يوم يا ذوبك كل ساعة مش قادر تمسك الايه البول كما انت ترى من كبار السن، أليس كذلك؟ او قد يطر عليك مرض حتى وانت شاب، الله ما تدري. سبحان الله، احد الاخوة هنا شاب متزوج من اشهر، حصل حادث سيارة عليه، انقطع النخاع الشوكي، صار ملازما للفراش، ضمرت أعضاؤه، حتى الآن رأسه يتكلم بس، شاب رأس يتكلم بس وهو شاب. فخذ من صحتك لمرضك، فهذه الصحة نعمة عظيمة. الآن أنت بتصوم، الآن تجوب الأرض، تسافر، تأتي تجلس ثلاث ساعات في السيارة وتروح وتيجي، تقوى الآن لكن غدا، تقوى الآن أن تقوم في الصلاة لكن غدا. الآن شوف سبحان الله، كان الواحد الآن شوف بيلبس ليه النظارة لينظر تمام والكهرباء وكذا، كان الواحد بيجي يقرأ في الظلام، يعني تطفي وانت طافي نور الغرفة بالنهار على أشعة النور من الايه الدخيلة لك من النوافذ، بس من النوافذ وتقرأ أي كلمة تقرأها. الآن أنت في الأنوار وتحتاج إلى ماذا؟ إذا إلى نظارة حتى تقرأ. ضعفت العين وغدا سيضعف كذا ويضعف كذا ويضعف كذا، والله خلقكم من ايه؟ من ضعف، ثم جعل من بعده ضعف قوة، ثم جعل من بعده قوة ضعفا وشيبة. هكذا الإنسان ضعيف يقوى ثم يعود ضعيفا وهكذا. لهذا أنت أيها الشاب الغض الطري كذا ليه؟ ما شاء الله القوة الحيوية لا تضيع، هذا بارك الله فيك لا تضيع. ولهذا السعي في حفظ الصحة مراد شرعي ومقصد مقاصد الشريعة. أنا لا أضيع أيضا صحتي وأهدرها كذا، أحافظ مأكولاتي مشروباتي كذا كذا، أحافظ على صحتي، لأن طالما الحمد لله الله مبارك لي فيه أنا معطاء وأنا ساع في الأرض أجوب. مثلا أخي تلاقي مثلا يجي من أسوان عشان يحضر دورة، لو ما كان عنده صحة وجلد وقوة ما أتى، أليس كذلك؟ بلى. فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فلا ينبغي لك والله يا أخواني كما قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما، لو كان الإنسان أمنية لتمنى أن يكون ابن 15 ويبدأ بقى يحفظ من جديد. يحفظ من جديد. ومع ذلك لأحد أن يقول لي، لأحد أن يقول لي شوف أنت مثلا بينك وبين إيه موت ابن باز مثلا كام؟ 40 سنة. أنت أيها الرجل اللي بتحدث أيضا استغل وقتك، فإنك لو استغللت وقتك في هذا إلى 40 سنة ينفع الله بك نفعا عظيما. يعني واحد مثلا بينظر من منذ أن أتى هنا ولم نكن بدأنا شرحا، مثلا كان العداد والمؤشر صفر من 10 سنوات، من 11 سنة، من 11 سنة العداد والمؤشر الآن يزيد عن 800 من أمهات الكتب ومن الرسائل ومن كتب المتوسطة وكذا من 10 سنوات. الواحد يقول لو أن هذه 10 سنوات ما استغلها ولا التفت إلى مثلا وضع الجدول وضع المناهج، حمل الواحد تضحية مثلا بالوقت من إخوانه ومنه أو كذا، ما كنا حصلنا هذا؟ ما كان في ترجمتك في كل فن من فنون العلم كتاب واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشر وكذا؟ والحمد لله. ولهذا الحقيقة إخواني أنا أغار على إخواني أن يبقى الواحد هنا يكون سكينا بعيدا عن أقاربه ثم يضيع وقته. أغار عليك والله، أغار على الأخ بجلس هنا ما يستغل وقته، أغار. كيف تجلس زوجتك معك وأولادك معك، تمنين أنا من الصعيد، تمنين أنا من المنصورة، تمنين أنا من كذا، قائم هنا جالس هنا لتلقي العلم ثم تنام عنه أو تغفل عنه؟ لا، يعني أنا غار عليك. ولهذا أنا أقول نعمة أن هيأ الله لك تفرغا الآن، هيأ الله لك تفرغا، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الله عز وجل أن توفق لدروس وانت متفرغ، ولو ضغ عايشك شوية مش مشكلة، يعني ما هو بلازم انك انت انا اكل امس مثلا لحم وانت اكل مثلا خبز، كلنا الان استوينا، يعني ايه المشكلة؟ ممكن اللحم هذا بيزود النقرس عندي، انت الخبز ما شاء الله ما زودش عندك حاجة، مية مية ما فيش اشكالية. يعني ممكن انا اذهب الى الطبيب نتيجة اللحم وانت ما شاء الله ما عندك شيء، كلنا ايه اللي يأكل لحم، اللي يأكل سمك، اللي يأكل خبز، اللي يأكل جبن، اللي يأكل كذا، كل هذا مر عليه. فأنا غار عليك، يعني انت في نعمة عظيمة لما تكون انت متفرغ، يعني وقتك معك انت اللي بتحدده، وقتك معك وانت اللي بتنظمه، ان يضيع شيء من وقتك، والله يا اخواني اغار عليك. فلهذا لا ينبغي لأخ هنا، انت الان في الجبهة، انت الان في الصف، ولا ينبغي أن تنحرف وأن تتولى إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، يعني تترك مقاما لما هو أعلى، تغيب كتابا لما هو أوقع وأعظم، واخد بالك؟ إنما لا تفر يوم الزحف، هذا زحف صحيح، ما هو أنت بتعود نفسك ليه الآن؟ لتكون إن شاء الله في يوم من الأيام طالب علم قوي، تجاهد بالدعوة، جاهدهم بإجهادا كبيرا بالعلم، جاهدهم بإجهادا كبيرا. طب والجهاد الكبير هيجي ازاي الا بإعداد كبير ايضا؟ ما الجهاد الكبير بالإعداد الكبير. يبقى انت الان فين؟ انت الان عاينت الصف، وجب عليك الجهاد الان، فلا ينبغي ان تضيع وقتك، وينبغي على الاخوات والزوجات ان يعن الازواج على ذلك حتى يكون زوجك بميزان حسناتك. ضحي بوقتك يا أختي، ضحي بوقتك، احمد الله. يعني أنا أقول سبحان الله مثلا الواحد أما يكون مع زوجته بيسيبها مثلا دلوقتي أوقات كثيرة صحيح، يعني إذا شاف الواحد في اليوم ساعتين ثلاثة أربعة بركة، لكن أنا أقول لها طيب لو أنا مثلا افتريت بمسألة الرزق وبسافر زي ما بيسافر تلات تربع البشر هنا بيسافروا, بيجي الواحد بعد سنتين كل علاقته بزوجته بالتليفون. طيب انا عايز افهم بقى بعد سنتين نيجي اجازة شهر ولا 45 يوم ونرجع نستنى في سنتين والزوجة تقولك ايه ربنا يعينك الواد عايز يتجوز اطلع, يعني بعد سنتين كل 24 شهر كل 24 شهر يجي 24 يوم. قال له اضربها في ثانية بقى 48 يوم, كل 24 شهر يجي كام 48 يوم, وتقول له ربنا يعينك جزاك الله خير روح بقى تاني يلا هاي هات الايه احنا دلوقتي بنينا اشترينا الحيط روح يلا عود لك سنتين وتعالى عشان نأسس الحيط, وروح عود لك سنتين وتعالى عشان نبني الحيط الضر قوي, وسنتين وتعالى عشان نشطب الحيط, وسنتين وكذا عشان نجوز الواد, وسنتين يا الله ربنا عافاك يا اخي والله ربنا عافاك. فالزوجة تصبر سنتين ولا سنتين, يعني لما تحسب كل 10 سنين 10 اشهر, كل 10 سنين 10 اشهر. طب انا معاك دلوقتي كل يوم كام 5-6 ساعات يوميا, هذا يوميا يبقى بركة ولا لا؟ يبقى بركة. انما غير بيقعد كام سنتين ويجي شهرين, لكن انا الان كل يوم في البيت خلاص. الا يكفي ان اكون كل يوم في البيت؟ الا يكفي ان ينام الانسان على سريرك؟ هذا يكفي الحمد لله. الا يكفي ان يطعم معك طعمة واحدة يا غدا يا عشاء يا افطار؟ كويس بركة. انا اقول طبعا هذا واقول انه ليس سهلا على المرأة ولا شيء, انا ما اهون من هذا, اقول جزاء الله خير هي مجاهدة, يعني هذا دعوة الى الجهاد, هذه دعوة الى الجهاد, لا شك ان الاخت تجاهد بهذا جزاء الله خيرا, انا ما اقول اهون من شأنها, لكن اقول بعض الشيء يصبر الانسان والانسان يصبر نفسه بايه بنفسه. فعلا في ناس كده ولا يا اخوان؟ في ناس كده, في ناس فوق 65 سنة لسه بيسافروا في الخارج, خصوصا اخواننا من الصعيد, تروح اي بلد زي السعودية ولا كده تلاقي مثلا اخواننا من الصعيد ممكن يبدأ يسافر مثلا بعد 50 سنة, بعد 50 سنة بيفكر سفر ويطلع يسافر الى سن 70 وبيسافر برا, وبعضهم بيموت برا. تأمن مستقبله صحيح, واخد بالك؟ صحيح جلد جلد واخد بالك. لكن انت الان مع زوجتك فينبغي ان الزوجة ايه تصبر الحمد لله زوجها معاه, فما ينبغيش بقى تكون على راسه كالحارس, انت رايح فين انت جاي منين والدرس ومش عارف ايه وكذا وتأخرت وغيبت ورحت وجيت ها اشوف فيزا وخلص نفسي فيزا وتطلع. فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ, الصحة والوقت. فأسأل الله أن يعيننا وإياكم على استغلال أوقاتنا, وأن يبارك في أعمالنا وأعمالكم, وأن يبارك في صحتنا وصحتكم, وأن يبارك في أولادنا وأزواجنا, إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر. نعم نعم هذا أكيد أمامك أمامك. اسمعوا هذه محمود يذكرنا يقول أمامه, شوف يا أخواني شوفوا والله العظيم هذا محض توفيق الله سبحانه وتعالى. شوف الحويني, طبعا الحويني ما تخصص الحويني حديث فقط, هو الحديث هو لا 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 دخل الحويني لا بعقيدة ولا بلغة ولا بفقه ولا خلاص, هذا حديث يعني مفترض انه ايه يعني بليل نهاره حديث. احفظ احفظ هذا المتن, احفظ هذه المنظومة, احفظ هذا الكتاب, احفظ البخاري, احفظ مسلم, احفظ, أليس كذلك؟ يقول محمود بأن طالبا قال له أنا شرعت في حفظ البخاري, فقال له وماذا تستفيد؟ طبعة, زدت طبعة من الطبعات. شوفوا يا أخواني شوفوا شوفوا هذا المحدث, هذا المحدث يصرف الطالب عن حفظ البخاري. ولذلك كان هو هكذا الحويني. طب وانت بقى الذي ما زدت طبعة, زدت المسلمين ماذا؟ لانك انصرفت عن الحفظ, صرفت عن طريقة دول يا اخواني, لانهم لم يتربوا في حلق العلماء, لم يعرفوا طريقة العلم, والله يا اخواني ما عرفوها. الذي يقول للطالب زدت طبعة, زدت طبعة تعمل ايه؟ ماذا تستفيد؟ ماذا استفيد من حفظ البخاري؟ ماذا استفيد من حفظ البخاري ام امشي انا بالاف الاحاديث بالتبويبات بفقه البخاري رحمه الله تعالى انتقل هنا في درس انتقل هنا الى درس. يا اخي ده زينة يا اخي انما اقول مثلا وعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتين مقبول فيما كثير من الصحيحة. يا اخي نعمة حينما اتي اروي الحديث حتى اذكر الصحابي. والله ضياء وبهاء يا اخواني ضياء وبهاء. اما اذكر البخاري اقول حديث الحارث بن هشام من رواية عائشة عنه قالت يا رسول الله قال يا رسول كيف يأتيك الوحي قال كذا كذا. هذا حديث أبو هريرة من طريق سعيد المقبوري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر. سبحان الله مجرد أقول هذا من حديث فلان أكيد علم. ولو صدقنا البخاري أين حرك بخاري يتحرك. أذكرون تبويبا وأذكرون حديثا وأذكرون حكما. وما الأحاديث إلا علم النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الأحاديث يا أخوان؟ يعني أحفظ البخاري يعني أحفظ سنن النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله في أيامه ولياليه كما سماها البخاري رحمه الله تعالى. احفظوا كتاب الإيمان احفظوا كتاب العلم احفظوا كتاب بدء الوحي احفظوا كتاب الطهارة من الوضوء والتيمم والحيض. سبحان الله هذه طبعة زائدة أم علم يتحرك. إن دلالة الأمة على الحفظ هي دلالة الأمة على التعلم ليكون العلماء في الأمة. فإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ألا يتقي الله أمثل هؤلاء حينما يزهدون الأمة في العلم وغيره غير الحوين اللي بيقول الآن تحفظ البخاري يعني طبعة من الطبعات. مو عبد الرحمن عبد الخالق شيخه الذي يقول يعني ويفخر به. ما هو نفس المسألة كان بيقول في الشنقيط الذي يحفظ. سمعت من كان يقول كان الشنقيطي وإذا سئل فيه مسألة فقال لا أدري فصعب أن تجد جوابها بسهولة صعب. فإن الشنقيطي كان موسوعة ونحن يمر معنا الآن كلام شوف أبحاث الشنقيطي في التفسير أبحاث الشنقيطي في الأصول أبحاث الشنقيطي في اللغة أبحاث الشنقيطي في مسائل الاعتقاد أبهر العقول حتى يتحدث عنه مشايخنا تحدث عنه شيخ ابن عثيمين يقول كأنك ترى راعيا من رعاة الإبل لا تلتفت إليه. تحدث عنه شيخنا الشيخ الفوزان نفس المسألة في الزهد لكن كل يقول لما كان الشيخ الشنقيطي يدرسهم فيقول يدخل دخل الرجل كأنما هو من الأعراب لأهل البدو ما لا يظهر عليه يعني شيء من ال يقول حتى إذا تكلم إذا به بسيل يا ومع ذلك يقول عبد الرحمن ابن عبد الخالق يقول في الشنقيطي هذا أيضا طبعة قديمة. إيه مسألة طبعة قديمة دي يعني إيه؟ يعني لا نريد أن أحدا يتعلم أم تريدون أن يكون العلم إلهاما ووحيا يخذف في قلب العبد بلا تحرك. أليس العلم هو هكذا؟ لماذا ما قلت للبخاري لماذا ما تقول البخاري على ما تحفظ الأحاديث هذه؟ لماذا ما قلنا لأحمد رحمه الله تعالى ماذا استفدت يا أحمد أن تحفظ ألف ألف حديث فما أنت إلا طبعة زائدة؟ لماذا تحفظ يا أبا زرعة مئات الآلاف من الأحاديث فإنما أنت طبعة زائدة؟ شوف يا أخواني إن هذه الكلمة ليست كلمة عابرة إنما هي منهج يقرر وطريقة تدرس. ولهذا كم قضى كثير من الشباب أعمارهم مع هؤلاء وفي النهاية الحصيلة صفر صفر الحصيلة صفر. ويقول غيره أيضا ما لك ولحفظ المتون وحفظ الفقه وحفظ كذا وكذا وكذا. هذا أقوال الرجال هذا أقوال الرجال. احفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيبدو أيضا أن الأمر طيب نحفظ أحاديث النبي. يعني الأول يقول لا تحفظ الأحاديث الثاني يقول لك احفظ الحديث لكن لا تحفظ المتون فقه ولغة وكذا هذا ضياع وقت. طيب هذه الأحاديث ألا تحتاج إلى فهم؟ وما الفهم إلا المتون؟ فهؤلاء القسم المشترك بينهم جميعا حوين ولا العدوي ولا هؤلاء جميعا اللي هم يعني يعتبروا دول يعني الجهة العلمية يعني في طبقة هؤلاء المشايخ ما هؤلاء في النهاية يا أخواني إلا قوم أخذوا العلم من الكتب ولم يدرسوا على يد المشايخ حتى يعلم طريقة التدريس طريقة العلم طريقة التربية الصحيحة على العلم. ما عرفوها، حتى إن بعضهم قد يعتبر كثرة الكتب ولا كثرة الدروس عيبا من العيوب، أو حفظ المتون وكذا عيبا من العيوب الإيه الشديدة والعظيمة، ولهذا يبقى ضعيفا هو إلى أن يموت. ولما احتاجت الأمة إلى أمثال هؤلاء، إلى أمثال هؤلاء في أزماتها، ما وجدت أحدا ينطق بالعلم ولا أحدا يضبط أصوله، مما يدل على ما قاله السلف قديما: من حفظ الأصول حاز الوصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول. وهكذا هؤلاء لما حرموا الأصول حرموا الوصول. هذا الحويني يسأل: أحفظ البخاري أو أنا شارع في حفظ البخاري؟ فإذا به يقول: ماذا ستستفيد؟ هذه طبعة زائدة. لئن كان قد قال هذه الكلمة فلهي كلمة خطيرة جدا جدا جدا، لأنها تؤثر في الأمة بالضعف بالضعف. وما رأينا أقمارا في سماء الإنسانية حمل الأمة على كل خير إلا الحفاظ الذين حفظوا العلم وضبطوا أصوله، فانتفعت الأمة بهم انتفاعا عظيما. هذا مسند أحمد، بنقرأه الآن. مسند أحمد ستقرأ قرابة 30,000 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل حديث من هذه الأحاديث لم يأخذه أحمد من كتاب، وإلا ما أودعه هنا، وإنما كل حديث من هذه الأحاديث شافها شيخ أحمد، ورحل أحمد إلى الشيخ فنقل الحديث بإسناده. كل حديث في هذا يمثل رحلة وتعبا ونصبا، حتى قرب 30,000 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعب أحمد، ولكن ترك للأمة ما تذكره الأمة به. أي قال لأحمد: إنك طبعة قديمة، أو يقال هذا كان جائزا لأحمد أما نحن فلا، أي قال لأبي زرعة: طبعة قديمة، أي قال لأبي حاتم: طبعة قديمة، أي قال للترمذي بجمعه الطرق والروايات: طبعة قديمة. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. بس العدو يقول بالحفظ، حفظ القرآن والسنة، أسمع هذا يقول بحفظ غاصب، بل غني عن هذا. يعني لما واحد يحفظ عمدة الأحكام قالوا: أنت جاي هنا يعني لابد أن يكون لك شغل حديث يعني لكن نعم اقرأ.
قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو إلى ما عنده. وقال لي عمر مولى غفرة: يا إسحاق، عليك بالعلم، فإنه لا يعدمك منه كلمة تدل على هدى أو أخرى تنهى عن ردى.
يا الله هذا أثر رائع. أعد:
يا إسحاق،
هذا قول من؟
عن إسحاق بن إبراهيم ابن نسطاس قال: قال لي عمر مولى غفرة: يا إسحاق، عليك بالعلم، فإنه لا يعدمك منه كلمة تدل على هدى أو أخرى تنهى عن ردى.
الله أكبر. هذا أثر يتألق في السماء والله، سبحان الله. خير ما ينصح به الأخ أخا. قال: يا إسحاق، عليك بالعلم، فإنك لا تعدم منه كلمة تدل على هدى أو تنهى عن الردى. يا الله، هذه كلمة رائعة.
كلمة رائعة. سبحان الله سبحان الله. صدق ورب الكعبة، عليك بالعلم فإنك لا تعدم منه كلمة تدل على هدى أو تنهى عن الردى. كيف إذا كان كلمات وليس كلمة؟ كيف إذا كان عبارات؟ كيف إذا كان صفحات؟ كيف إذا كان كتبا؟ سبحان الله. عليك بالعلم فإنك لا تعدم منه كلمة تدل على هدى أو تنهى عن الردى. هذا أثر عظيم، أثر عظيم عظيم. نعم. هذا عمر مولى من؟ عمر ابن ايه؟
عمر بن عبد الله المدني.
نعم.